الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. رواه الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرب بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أمه زينب بنت مضعون ابن حبيب ابن واهب ابن حذافة ابن حذافة ابن جمع ابن عبر ابن حصيص ابن كعب اللؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معن بن عدنان. زوجاته وأولاده. صفية بنت أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمر بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفية. وأنجبت له أبا بكر وأبا عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة وسودة. أم علقمة بنت علقمة بن ناقش بن واد بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان فهرية قراشية. وأنجبت عبد الرحمن وبه كان يكنى. أم ولد وقيل هي ابنة يزدجر ابن شهريار. وأنجبت له فيما يقال سالما وعبد الله وحمزة. أم ولد وأنجبت له فيما يقال زيدا. ويروى أن أم زيد هي سهلة بنت مالك بن الشحاح بن بني زيد بن جشم بن حبيب بن عامر بن غنم بن غنم بن الثعلة بن تغلب بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى ابن دعمي ابن جديرة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن ماد ابن عدنان. وأنجبت له عائشة وبلال أم ولد. وأنجبت له فيما يقال أبا سلمة وقلابة سيرته. ولد قبل بعثة بعام وأبوه لم يسلم بعد. وما إن أصبح يافعا كان والده عمر بن الخطاب قد أسلم. وكان أشبه ولد عمر بعمر وأسلم بمكة مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ. وكانت هجرته قبل هجرة أبيه. كان حريصا من كل الحرص على أن يفعل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله لتقواه. طلب من الخليفة عثمان بن عفان أن يشغل منصب القضاء فاعتذر لورائه. كان ابن عمر رجلا آدم جسيما ضخما. يقول ابن عمر: إنما جاءتنا الأدمة أي السمرة من قبل أخوالي، والخل أنزع شيء، وجاءني البضع أي الغريزة من أخوالي، فهاتان الخصلتان لم تكن من في أبي رحمه الله. كان أبي أبيض ولا يتزوج النساء شهوة إلا لطلب الولد. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 360,000 حديث. توفي مكة وعمره 84 وقيل 87 سنة، ودفن بفخ في مقبرة المهاجرين نحو لطوى، وقيل بالمحصب وقيل بالسرف، وآخر من مات من الصحابة بمكة سنة 73 وقيل 74. أهمية الحديث. هذا حديث شريف عظيم القدر جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، وهو أصل في قصر الأمل في الدنيا. فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا يطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر، يهيئ جهازه للرحيل ويستعد ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشرح. قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي أمسك بمنكبي. ومنكبي بتشديد الباء مثنى منكب، أي أمسك بكتفي من الأمام، وذلك من أجل أن يستحضر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل لم يستقر فيها أبدا بل هو ماشي. وعابر السبيل أكمل زهدا من الغريب، لأن عابر السبيل ليس بجالس، والغريب يجالس لكنه غريب. قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها، ثم هي ليست بدار صفاء وسرور دائمة، بل صفوها محفوف بكدرين، وسرورها محفوف بحزنين، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بأذكار الموت والهرم. إذا كيف تركن إلي كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد، أو عابر السبيل أي ماش لا تنوي الإقامة. قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف في شرح البخاري: قال أبو الزناد: معنى هذا الحديث الحظ على قلة المخالفة وقلة الاقتناع والزهد في الدنيا. قال أبو الحسن: بيع ذلك أن الغريب قليل الانبساط، قليل الانبساط إلى الناس، مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه ويأنس به ويستكثر من مخالطته، وهو دليل خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته، لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى: اعمل العمل قبل أن تصبح، ولا تقل غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا خطأ، فلا تؤخر العمل اليوم لغد. قال عمر: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي اعمل وتجهز. قول ابن عمر: خذ من صحتك لمرضك. فالإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال، منشرح الصدر يسهل عليه العمل لأنه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب وتعذر عليه الفعل. قال ابن عمر: ومن حياتك لموتك. الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فخذ من الحياة إلى الموت واستعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بغي الإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته، فهذا هو الزهد. بعض الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. وقال بعضهم: قدم الله تعالى الأمل وطره، وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري. قال أنس رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. رواه البخاري. وهو أجل المحيط به، وهذا تنبيه على تقصير الأمل واستقصار الأجل خوف بغتته. ومن غيب ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة، فليرضى المؤمن نفسه على استعماله. فليروض المؤمن نفسه على استعمال ما نبه عليه ويجاهد أمله، على استعمال ما نبه عليه ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبور على الأمل. فوائد الحديث: أول نجود في الدنيا وعدم اتخاذها دار إقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثانيا: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة المقنعة، لأنه لو قال: اجهل في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك، لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثالثا: فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقول ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيا. وقد تنبه ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى إلى هذا الدرس النبوي الكريم فقال: ومنهم مس المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم أو الموعور عند التعلم. ونظير قول ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاؤم كفي بين كفي. أخرجه البخاري. حكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتنبيه والتذكير، إذ محال عادة أن ينسى من فعل ذلك معه، وهذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل، ففيه دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لابن عمر وابن مسعود. رابعا: فناء الدنيا وبقاء الآخرة، إذ يعيش الإنسان في هذه الدنيا ما أراد الله أن يعيش، ثم هو لا بد يوم من الأيام أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فهذه الدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان. خامسا: الدنيا معبر للآخرة وطريق معبر للآخرة وطريق، والمؤمن إما غريب فيها أو عابر سبيل، فهو لا يركن إليها. قال حسن البصري: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذل الدنيا ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. سادسا: أنه ينبغي للعاقل ما دام بقيا والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت، فينقطع عمله إلا من ثلاث. سابعا: فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا: على المسلم أن يبادر إلى فعل الخير والإكثار من الطاعات والمبرات، فلا يهمل ولا يمهل على أمل التدارك في المستقبل. تاسعا، في الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها وعدم التعلق بها والاشتغال بها عن عمل الآخرة. عاشرا، شأن المسلم أن يجتهد في العمل الصالح ويكثر من وجوه الخير مع خوفه دائما من عقاب الله، فيزداد عملا ونشاطا. شأن المسافر الذي يبذل جهده في الحذر والحيطة. الحادية عشرة، الحذر من صحبة الأشرار الذين هم بمثابة قطاع الطرق، كي لا ينحرفوا بالمسلم عن مقصوده ويحول بينه وبين الوصول إلى مقصده وغايته. الثانية عشرة، العمل الدنيوي واجب لتحصيل النفع، والمسلم يسخر ذلك كله من أجل الآخرة. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يزهدنا في الدنيا وأن يجعل رغبتنا فيما لديه، إنه جواد كريم غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.